قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في المرة الماضية عن أهمية التوحيد وعن التحذير من الشرك وعن مخالفة الشيعة لأئمتهم، وذكرنا واحدا منهم وهو الرضا رضي الله عنه وأرضاه أنه كره أن يصب أحدهم الماء عليه على يديه من أجل الوضوء، وخاف أن تكون هذه الاستعانة شيء من الشرك، وإن كان من الشرك الخفي أو الشرك القليل اليسير. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرصه على دينه. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يقتدي الشيعة بإمامهم في هذا الأمر. فاتني أيضا أن أذكر أن أو ذكرته من قبل، وهو أن الذي يقع في الشرك لن يكون حريصا على التنزيه، عن تنزيه الله في أسمائه وصفاته، لا يمكن. هو مشرك، هو واقع في الشرك الأكبر، فكيف يحرص على تنزيه الله عز وجل؟ حقيقة موضوع التجسيم والتشبيه وغير ذلك إنما هي في الحقيقة تصفية حساب لمن أثبت وقوع الناس هؤلاء في الشرك، تصفية حساب. فوجدوا أنه من أفضل الرد أن نتهمهم بالتجسيم إذا وصفوا الله بما وصف به نفسه. وقضية وصف الله بما وصف به نفسه هذا شيء رووه عن الأئمة أيضا، رووه عن الأئمة، فقد روى عنهم أنهم قالوا صفوا الله بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك، لا تتجاوزوا ذلك، التزموا بوصف الله بما وصف به نفسه، لكنهم لم يلتزموا بذلك فقد عطلوا صفات الله عز وجل. طبعا كل شيء له ذريعة. معصية إبليس رب العالمين لها ذريعة عنده، أنا خير منه، وهؤلاء يقولون نحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقات. طيب ماذا عن التجسيم؟ قالوا أنتم مجسمة، أنتم يا حنابلة يا وهابية يا كذا، أنتم مجسمة. طيب نحن مجسمة، ترفضون التجسيم ولا تقبلونه؟ لا نرفضه من كل الناس ولا فقط منا نحن، من جميع الناس، حتى وإن كان المجسم داعية من الدعاة إلى الأئمة كجعفر الصادق مثلا، هنا سوف يتردد هؤلاء. هناك شخصان كان ملازمين لجعفر الصادق كما قيل كما ذكر، أحدهما اسمه هشام بن الحكم والثاني هشام بن سالم الجواليقي. هشام بن الحكم أو ما يطلق عليه بالهشامين، الهشامان كانا غارقين في التجسيم وفي التشبيه. ننظر إلى رواية في كتاب الكافي أنه قيل لأبي الحسن موسى بن جعفر إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم مخلوق فقال قاتله الله، أما علم أن الجسم محدود وأبرأ إلى الله من هذا القول، لا جسم ولا صورة إلى آخر ما ورد، إذن أبرأ إلى الله مما يقوله. طيب هذه رواية وهي في كتاب الكافي. في المجلد الأول صفحة 106. وكذلك رواية أخرى قال محمد بن الفرج: كتبت إلى أبي الحسن أسأل عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة، فكتب لي: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. كتاب الكافي المجلد 100، عفوا المجلد الأول صفحة 105. طيب رواية أخرى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري، فقال سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. هذه الرواية صححها الخوئي، عفوا صححها المجلسي، وقال بأنها رواية موثقة. إذن هذا مجسم، وردت الرواية في تجسيمه في كتاب الكافي، وصحح المجلسي هذه الرواية، واعترف الخوئي بصحة السند في ذم هشام ابن الحكم كما في معجم رجال الحديث المجلد 20 صفحة 315. إذن الرواة عن الأئمة مبتلون أيضا بالقول بالتجسيم. طيب إذن ماذا تقولون في هؤلاء؟ هل سوف تتكلمون فيهم؟ بل هناك رجل ملقب بصدر المتألهين يقول بأن الله جسم إلهي، جسم إلهي. رد عليه الخوئي وقال: والعجب من صدر المتألهين، حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على الكافي وقال ما ملخصه: إنه لا مانع من التزام أنه سبحانه جسم إلهي، إلى آخر ما قال. طيب استنكر ذلك عليه، ماذا فعلنا بعد هذا؟ ماذا قال الخوئي بعد ذلك؟ قال بعد ذلك، يعني لعله أضمر شيئا آخر غير ما يفهم من لفظ الجسم، يعني باختصار برر له هذا القول. لماذا؟ لماذا يبرر له ذلك؟ بل ورد في مسند الرضا أن الهشام كان يصرح بأن الله جسم لا كالأجسام. إذن هذا الهشام هو راو مكثر عن أبي عبد الله جعفر الصادق يقول بهذا القول. طيب حدث هناك تخبط عند الشيعة بشأن الهشام، هشام هذا هل تقبل أحاديثه أم لا تقبل أحاديثه؟ هل يصلى وراءه أم لا يصلى وراءه؟ أبو جعفر الثاني قال: قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا، إلى آخر ما قال. قال: فلقيت علي بن حديد فقلت له: نصلي خلف هشام بن الحكم؟ قال: لا، لا تصلي خلف هشام بن الحكم. بل بلغ الشيعة من التحيز أن قال المازندراني وهو شارح كتاب الأصول كتاب الكافي بأن نهي أبي جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف أصحاب هشام بن الحكم لا يدل على قدح فيه، لا يدل على قدح. أين تشنيعكم وتشغيبكم في اتهامكم لمناوئيكم ومخالفيكم؟ لن أقول مناوئيكم بل أقول ناصحيكم. لماذا موقفكم منهم يتغير؟ نعم، بل نجد أن من الناس من جعل ذلك تهمة من قبل أعداء الشيعة، وأن هذا كان افتراء على الهشام. صحة الرواية فيه. قال عبد الحسين الموسوي عن هشام بن الحكم: رماه بالتجسيم من يريدون إطفاء نور الله عز وجل. منهم من يقول ثبتت الروايات، ومنهم من ينكر ذلك ويجعل ذلك من خلال أعدائهم. قال الخوئي: نعم، هناك رواية واحدة صحيحة دلت على ذم هشام للحكم غايته، وهي ما رواه محمد إلى آخره. ثم قال على أن مضمون هذه الرواية باطل في نفسه وغير قابل، إلى غير ما قال، إلى آخر ما قال. المهم باختصار أن الشيعة لا يستطيعون أن ينكروا أن هشام بن الحكم مجسم راو مكثر عن أبي عبد الله. هل رفضت رواياته وأحاديثه؟ لا، ما رفضت، لكن قالوا بأنه تاب إلى الله مما كان عليه كما ذكر الخوي. طيب، على أي عقيدة كان وإلى أي عقيدة انتقل؟ قالوا كان جهميا. جهمي؟ معناته لا، بالعكس، الجهم من صفوان، من الغلاة في هذا الأمر، في نفي هذا الأمر، بل عطل الجهم بن صفوان وأتباعه صفات الله عز وجل منعا من الوقوع في التشبيه والتجسيم. فكيف يكون تاب؟ من أي شيء تاب؟ من عقيدة جهم بن صفوان؟ جهم بن صفوان معطل، فلا يمكن أن يتجه إلى شيء إلا أن يقال أنه قال بالتجسيم بعد أن تاب من عقيدة الجهم بن صفوان. شو ممكن؟ لا يمكن أن يكون الأمر على العكس من ذلك. على أنه ثبت أن هشام بن الحكم كما قال الخوئي تاب، إذا ثبتت هذه الرواية، رواية التوبة، فتكون توبة هشام بن الحكم توبة من عدم التجسيم والدخول في التجسيم. هذا ما سوف نستكمله إن شاء الله بعد الفاصل، كونوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة بعدما بينا قبول الشيعة لبعض الرواة والمشايخ ممن يقولون بالتجسيم، بل ولكثير من العلماء والمراجع الشيعية كالقميين الذين اتهموا جملة وتفصيلا بأنهم كانوا مجسما مشبها، سوف نخصص هذه الدقائق لبيان أن الشيعة عندهم ما يرمون به الآخرين. نبدأ وإياكم إن شاء الله تعالى في ذلك. أولا، عقيدة التبعيض وأن الأئمة جزء من الله، فقد ورد في كتاب الكافي أن الأئمة مخلوقون من نور خلق الله منه محمدا، وهذا النور هو نور الله كما بوب لذلك الكليني. إذن نور الله أعطى الله منه شيئا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأعطي الأئمة شيئا منه، من هذا النور. يعني الأئمة نور من نور، النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله، هذا ما يقولونه. كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 331. وصرح المازندراني وهو شارح كتاب الكافي بأن الإمام نور من نور الله، وهذا ما كررته الآن وهو كلامه. شرح كتاب الكافي المجلد الخامس صفحة 251. نور من نور، وجعلوا له من عباده جزءا. تبعيض، نور من نور الله. أليس في هذا مشابهة لوثيقة الإيمان المسيحية الذين يقولون في وثيقتهم: نؤمن بيسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور. الشيعة ماذا قالوا عن الأئمة؟ نور من نور. ماذا قال النصارى عن المسيح؟ وهم الذين جعلوا له من عباده جزءا، قال النصارى نور من نور. أليس هذا مشابها لعقيدة التبعيض عند النصارى. طيب، كذلك وردت رواية في بحار الأنوار أن أبا عبد الله قال: كنا أشباح نور حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم 15,000 عام إلى آخر ما قال. ثم قال: ثم يقول يا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله. رجعنا إلى التبعيد، من نور جلاله إلى آخر. طبعا رواية طويلة لن أذكرها بطولها، ولكن أذكر الآن آخر سطرين منها. فما زال ذلك النور ينتقل بين أعين النبيين والمنتجبين حتى وصل النور والطينة إلى صلب عبد المطلب فافترق نصفين، فخلقني الله من نصفه واتخذني نبيا ورسولا، وخلقك من النصف الآخر فاتخذك خليفة ووصيا ووليا. بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 3. كذلك رووا عن علي أنه قال: أنا لسان الله، أنا قلب الله، لسان وقلب. أين هذا اللسان والقلب؟ في القبر. لماذا أقول ذلك؟ لأنه لا يجوز أن ينسب شيء إلى الله عز وجل ثم يلزم منه هذا اللازم. يعجبني في ذلك بيان أمر متعلق بمن نسب إلى الله عز وجل، من نسب سيفه إلى الله، مثل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، وبقي خالد بن الوليد قائدا في أكثر الفتوحات، ما كادت هناك تكون يعني غزوة أو سرية إلا ويشارك، إلا ويكون قائدها، ومع ذلك مات على فراش الموت. فسبحان الله في قدره، مات على فراش الموت ولا يوجد جزء من جسمه إلا وهو مصاب فيه برمح أو سيف، ما من موضع من جسده رضي الله عنه إلا وقد أصيب إما برمح أو سيف، لكنه مات على فراش الموت. وقد صان الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختلف قوله، فما قدر لخالد بن الوليد أن يموت في ساحة من ساحات الوغى، وإنما مات على فراش الموت حتى لا يقال هذا السيف سيف الله، حتى لا يقول قائل كسرت سيف الله المسلول. والله هذه فيها عبرة، فيها إعجاز. فكيف يقال بأنه لسان الله وأنه يد الله وجنب الله؟ فقد يقول قائل: أين جنب الله هذا؟ أين قلب الله هذا؟ يقولون في القبر. كذلك رواية عجيبة في كامل الزيارات، وكتاب كامل الزيارات يعني كتاب معظم عند الشيعة جدا، حتى قال منهم بأن قال قائل منهم بأنه يعني رواياته موثقة، على خلاف في ذلك، لكن ورد فيهم هذه الرواية. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل فاطمة عليها السلام والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة. الله تجلى في صورة، أعيدها، الله تجلى في صورة وأهيئ هيئة، وقال لي: يا محمد، أتحب الحسين عليه السلام؟ فقلت: نعم، قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي، إلى آخر ما قال. فقال الله لي: يا محمد، ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام وقال: بورك من مولود عليه بركاتي. الله سبحانه وتعالى تجلى في صورة، كلم مشافهة، ووضع يده على رأس الحسين. أليس هذا تجسيما؟ هذا يجوز عندكم. شنعوا أيضا في قضية القعود والجلوس لله عز وجل. أقول كما يقال: من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. المفيد في كتاب الاختصاص الصفحة 18 يروي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. يجلسه معه على العرش، كتاب الاختصاص للمفيد، والمفيد من أكابر علماء الشيعة. يجلسه معه على العرش. أنتم قلتم: هذا كفر، هل تكفرون المفيد؟ ووردت هذه الرواية في بحار الأنوار، ولكن بدون لفظ معه. أما في كتاب الاختصاص المفيد، نعم، معه. فماذا نقول في المفيد الآن؟ كذلك إثبات النزول. يروي المجلسي عن أبي عبد الله قال: فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل. وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلها، فتقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا. قال أبو عبد الله عليه السلام: نقول ذلك لأن الروايات قد صحت به. أين تشنيعاتكم؟ لماذا لم تنظروا إلى كتبكم قبل أن تقولوا أنتم ترون كذا وتعتقدون كذا؟ بحار الأنوار المجلد الثالث صفحة 331. كذلك ورد عند الشيعة: فإن ربك ينزل في أول ليلة جمعة. في أول ليلة جمعة، حقيقة في أشياء يعني تجاوزتها، ولكن يعني حرصا على الاختصار. كذلك يعتقدون أن الله اختلط مع الأئمة، إن الله خلطنا بنفسه، إن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمه ظلمنا وولايتنا ولايته. اختلاط، خلطنا بنفسه. لا شك أن هذا لا يجوز، هذا القول لا يجوز. وكان على هؤلاء أن ينظروا إلى ما ورد في كتبهم قبل أن نجد منهم هذه الحملات وهذه التشنيعات. الكلام يطول في ذلك، ونكمله في حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.